بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا 14 من دروس علوم القرآن الكريم، نتدارس فيه كتاب شيخنا العلامة الدكتور المحدث المفسر الشيخ نور الدين عتر حفظه الله تعالى، وكتابه علوم القرآن الكريم. اليوم سيكون درسنا في الفصل 12، ترجمة القرآن الكريم وحكمها. تعلمون أيها الإخوة الكرام بأن القرآن الكريم كتاب نزل بلسان عربي مبين، كما قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وهذا الكتاب الرباني الموحى من الله سبحانه وتعالى لم ينزل للعرب فقط، وإنما نزل للناس كافة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا هو لكل المكلفين من الإنس والجن، عربهم وعجمهم. وتعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: بلغوا عني ولو آية. فإذا تبليغ القرآن الكريم وإيصال معانيه وفهمه وتدبره لابد أن يصل لكل الناس من عربهم وعجمهم. إلا أن ليس مطلوبا من المكلف عموما أن يفهم تفسير كل آية آية، ولكن المطلوب منه والواجب عليه أن يعلم ما أمر الله تعالى به وما نهى عنه، أن يعلم أصول الأدلة. أصول الأدلة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أما تفاصيل الآيات القرآنية والدخول في عمقها ومعانيها إلى هذه فرض كفاية كما تعلمون. ومع توسع الإسلام ودخول الأعاجم الكثير منهم في الإسلام، استفادوا من الإسلام وأفادوا للمسلمين أيضا، ظهرت جدلية ترجمة القرآن الكريم. المقصود بالجدلية هنا الأخذ والرد حول ترجمة القرآن الكريم. ما معنى أولا كلمة ترجمة؟ الترجمة بالعموم تعني البيان، تعني البيان، لكن بالتفصيل من حيث الدلالة لها ثلاثة معاني: تبليغ الكلام لمن لا يسمعه أو لمن لم يسمعه أيضا يسمى ترجمة، كما قال الشاعر وهو عوف بن المحلم الشيباني، قال: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، أي لمن يبلغني الكلام. ويأتي أيضا بمعنى تفسير الكلام، ترجم كلامه، فسره. ولذلك سمي ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، لأنه يترجم معاني القرآن الكريم. وأيضا يأتي بمعنى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، وهذا الذي يعنينا نحن، وهو ترجمة القرآن الكريم، أي نقله من لغة إلى لغة أخرى. والمراد هنا نقله من اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم إلى لغة أخرى، يراد إيصال معاني القرآن إلى أصحاب هذه اللغة. تنقسم الترجمة كما هو مستقر عند العلماء، تنقسم الترجمة إلى قسمين: ترجمة القرآن حرفيا ترجمة القرآن حرفيا. والمراد بترجمة القرآن حرفيا كما يذكر شيخنا هنا هي أن يترجم نظم القرآن بلغة أخرى، نظم القرآن بلغة أخرى ترجمة تحاكيه حذوا بحذو، بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفردات القرآن، وأسلوبها أسلوب هذه الترجمة محل أسلوب القرآن. وهذه الترجمة مستحيلة في حق القرآن العظيم، وذلك لسببين: أولهما كون القرآن معجزة للبشر لا يقدرون على الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طبعا اللغة العربية لها أسلوبها ولها خصائصها ولها وسائلها وأدواتها تختص بطريقة الأسلوب بالتقديم والتأخير والمجاز وغير ذلك من الأساليب المعروفة في بلاغة العرب. وكل لغة لها أيضا لها أسلوبها وطريقتها، يعني بعض اللغات يقدمون الموصوف على الصفة، وبعضهم يقدم الصفة على الموصوف، بعضهم يقدم الفعل على الفاعل، بعضهم يقدم الفاعل على الفعل، وهكذا. يعني كل لغة لها أساليبها لها خصائصها، واللغة العربية لها ذلك الأسلوب الراقي الكبير بارك الله فيكم. هكذا كل لغة من اللغات لها خصائصها. فعندما يترجم القرآن حرفيا كأننا نلبس لغة خصائص اللغة المترجم إليها نعطيها للغة العربية، وهذا يعني يسبب خلخلة أو يسبب تفكك في معاني القرآن الكريم. القرآن أيها الإخوة الكرام تعلمون أن ليس هو عبارة عن نظم فقط، صف كلام أو مفردات بجانب بعضها، وإنما يتعلق به معاني كثيرة، تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالأحكام الشرعية، تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالحلال والحرام، بنظام الدول، بغير ذلك من القضايا والأمور. فلذلك تستحيل ترجمة مفردات القرآن حرفيا، تستحيل. وضربنا على آذانهم، كيف ستترجم هذه الكلمة؟ هذا من المعاني التي فيها مجاز. كذلك وجعلنا كما سيأتي علينا المثال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، كيف ستترجم هذه الكلمات حرفيا؟ فلذلك ترجمة معاني أو ترجمة عفوا القرآن حرفيا مستحيلة، وهذا من المتفق عليه بين العلماء على تحريمه وعدم جوازه لما فيه من تحريف القرآن الكريم وتحريف معانيه وخلخلة أسلوبه وتفكيكه. أما القسم الثاني من الترجمة وهي الترجمة الحرفية، الترجمة المعنوية أو الترجمة التفسيرية كما يصطلح عليها شيخنا في كتابه الترجمة التفسيرية أو المعنوية، يقول: هي شرح الكلام بلغة أخرى على قدر طاقة الإنسان، فهي في الواقع تفسير لمعاني القرآن لكنه مكتوب بلغة غير لغة القرآن، بأن نفهم المعنى المراد من النص قدر طاقتنا ثم نعبر عنه باللغة المترجم إليها على وفق الغرض الذي سيق له. كما أنه من المتفق عليه ومن المجمع عليه أن تفسير القرآن أمر مباح وأمر مطلوب لإفهام الناس معاني القرآن الكريم، كذلك تفهيم معاني القرآن لكل الناس في كل اللغات هذا أمر مباح مطلوب يأخذ حكم الأصل. ولا نلتفت هنا أيها الإخوة الكرام إلى من يحرم تفسير معاني القرآن الكريم، تفسير المعاني وليس تفسير الألفاظ، لا نلتفت إلى قوله لأن فيه شيء من المبالغة وفي شيء من التعنت، إذ يصعب على كل الناس أن تفهم لغة العربي بشكل كامل، فربما يتعلم الناس سورة الفاتحة، سورة بعض السور، يتعلموا معانيها أو يتعلمون اللغة العربية فيحفظون هذه اللغة، لكن ليست كل الناس بمقدورها أن تصل إلى معاني وأساليب اللغة العربية. لذلك قال: وهذه لا شك ممكنة لا يماري فيها أحد. الفرق بين الترجمة التفسيرية أو المعنوية والترجمة الحرفية، الفرق هو كالآية التي ذكرناها قبل قليل، قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. المترجم الحرفي يعني يريد أن يبلغها: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، سيفسرها على: لا تربط يدك إلى عنقك. الغل هو الربط أو القيد. فسيأتي بكلمة من اللغات الأخرى المترجمة ويضعها في هذا اللفظ، سيقول: لا تربط يدك إلى عنقك ولا تمدها غاية المد أو مدا طويلا. فهنا خرج عن المقصود من معنى هذه الآية. أما المفسر تفسيرا معنويا يقول كما يعني هذا ابن كثير له طريقة بالتفسير، في بداية تفسير كل آية يقول: يخبر الله تعالى، يريد أن يبين أن هذا المعنى الذي يتكلم به. فالمفسر أو المترجم للمعاني يقول أو يخبرنا الله سبحانه وتعالى، أو يقول لنا الله سبحانه وتعالى، أو يعلمنا ويرشدنا الله سبحانه وتعالى أن لا نقتر نبخل على أنفسنا ولا أن نسرف على أنفسنا. فيترجم هذا المعنى ليوصل المعنى في هذه الآية إلى الناس باللغة المترجم إليها. نعم، هذا الفرق بين الترجمة اللفظية والترجمة المعنوية. عندنا كلام هنا، نص ذكره شيخنا حفظه الله تعالى، يقول: وهذه شهادة منصفة من رجل متمكن من اللغة العربية ولغته الفرنسية، هو المستشرق الفرنسي الدكتور ماردريس، فقد كلفته وزارتا الخارجية والمعارف الفرنسيتان بترجمة 62 سورة من السور الطوال، فحاول جهده وقال في مقدمة ترجمته هذه: أما أسلوب القرآن، هذا كلام المستشرق، أما أسلوب القرآن فهو أسلوب الخالق جل وعلا، فإن الأسلوب الذي ينطوي على كنه الكائن الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إلهيا. لذلك كان من الجهد الضائع غير المثمر أن يحاول الإنسان أداء تأثير هذا النثر البديع الذي لم يسمع بمثله بلغة أخرى، وخاصة الفرنسية القاسية الضيقة التي لا تتسع للتعبير عن الشعور. زد على ذلك أن اللغة الفرنسية ومثلها جميع اللغات العصرية ليست لغة دينية، وما استعملت قط للتعبير عن الألوهية. طبعا لغة القرآن، اللغة العربية هي قبل نزول القرآن، وإنما القرآن هو الذي جعلها لغته لغة دينية. لكن نريد أن نتطرق إلى شيء هنا بالفرق بين اللغات، أن غالب اللغات قد تطورت. اللغة العربية بأساليبها وبيانها قد حافظت على أصولها وعلى نفسها بفضل القرآن العظيم. أما اللغات يعني مثلا روايات شكسبير وروايات الأدباء الإنجليز أو الفرنسيين أو الإيطاليين التي كتبت باللغات الأولى قبل 100 عام أو 200 عام أو الآخري، من يقرؤونها اليوم بلغاتهم لا يستطيعون أن يفهمونها، لأن الأسلوب تغير، استخدام المعاني المفردات وغير ذلك من الأمور. حكم الترجمة التفسيرية، طبعا نحن سقنا ذلك الكلام للمستشرق من أجل أن نبين أن المستشرقين على عنايتهم باللغة العربية ومعرفة أو تفهم هذه اللغة لفهم الإسلام أو لفهم طبائع العرب وغيرهم، مع ذلك كانوا يجدون صعوبة في ترجمتها أو ترجمة حتى معانيها. فلذلك سيأتي معنا إلى حكم الترجمة، أن هذه الترجمة جائزة لكن بشروط. يعني ترجمة معاني القرآن الكريم لا يمكن أن نطلق جوازها هكذا بدون قيد أو ضوابط، لأنه كما قلنا هذه الترجمة سيترتب عليها أن الذي سيسمع هذه الترجمة سيفهم أحكاما عقائدية، أحكاما فقهية، غير ذلك من القضايا والأمور. فلذلك هذه الترجمة ينبغي أن تكون دقيقة منضبطة لها شروط لا يقوم بها أي إنسان أي كائن من ممن كان. طيب شروط الترجمة التفسيرية، كما علمنا أيها الإخوة قبل قليل بأن الترجمة التفسيرية أو المعنوية للقرآن الكريم جائزة، ولكن حتى تؤدي الغرض المطلوب منها وهي إيصال الإسلام وتفهيمهم القرآن الكريم وتفهيم معانيه للناس، ينبغي أن نذكر هذه الشروط. طبعا الشروط التي يذكرها شيخنا في كتابه مهمة جدا. السبب، أولا شيخنا حفظه الله تعالى يعلم اللغة الفرنسية بشكل ممتاز، طبعا له كتاب ترجمة مصطلحات الحديث إلى اللغة الفرنسية، وأيضا له دراية باللغة الإنجليزية، فلذلك يعني معرفته بلغتين أو أكثر من لغات يجعل هذه الشروط لها أهمية، يعني التي كتبها شيخنا الدكتور نور الدين عطر حفظه الله يجعل هذه الشروط لها أهمية، ذلك لأن عنده دراية وخبرة بالترجمة. يقول الشروط هي أن تكون أولا أن تكون مستوفية شروط التفسير التي سبقت، يعني إذا أراد أن يترجم نفسه المترجم أن يفسر معاني القرآن يترجم هذه المعاني، فينبغي أن يكون هو يجتمع فيه شروط المفسر التي ذكرناها سابقا في دروس سابقة. يعني إذا كان المفسر هو نفسه الذي يترجم فينبغي أن يكون هو نفسه مستجمع لشروط التفسير، وذلك يجب على المترجم استحضار معنى الأصل من تفسير عربي مستوف لتلك الشروط. إذن يمكننا أن نلخص الكلام الآن، نقول المترجم إما أن يكون هو نفسه المفسر أو أنه يعتمد على تفسير آخر، فإن كان هو نفسه المفسر فينبغي أن يكون مستجمع لشروط التفسير التي ذكرناها. أما إذا كان يفسر تفسيرا يترجم تفسيرا يترجم فرضا مختصر تفسير ابن كثير مختصر تفسير كذا أو يريد أن يختصر، فينبغي هنا أن يكون عالما باللغة العربية وأن يكون محافظ على أسلوب المفسر الذي يترجم منه هذه الترجمة. أما إذا استقل برأيه ولم يكن أهلا لذلك، يعني إذا أراد أن يفسر القرآن وهو لا يعود إلى كتب من كتب التفسير ولا إلى مصادر أخرى من التفسير وهو ليس أهلا للتفسير، أو اعتمد على تفسير غير مستوف للشروط لشروط التفسير، فلا تكون هذه الترجمة صحيحة ولا جائزة، وينطبق عليها الوعيد الشديد والإثم الأكيد في من قال في القرآن برأيه المجرد. الشرط الثاني، أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى أي عقيدة زائغة تخالف عقيدة القرآن. يعني لا ينبغي أن خاصة من يريد أن يجر معاني القرآن إلى اعتقاداته الفاسدة أو إلى أفكاره المنحرفة والضالة، فهذا ينبغي أن يمنع من تفسير القرآن الكريم وينبغي أن يحذر منه، فلذلك ينبغي أن تكون عقيدته موافقة لعقيدة القرآن، وهذا شرط في الأصل التفسيري أيضا كما هو معلوم. يعني من أراد أن يفسر القرآن بالأصل يجب عليه أن يكون سليم العقيدة، كما ذكر هذا الشرط ذكره العلماء بالاتفاق، يعني نقل ذلك الاتفاق السيوطي وغيره من علماء القرآن. طبعا أن يكون المترجم إذن بعيدا عن الميل إلى أي عقيدة زائغة تخالف عقيدة القرآن. طبعا لابد أن نذكر أيضا بأن الأفضل على المترجم أن يقتصر على المعاني المباشرة للقرآن، يعني لا يتوسع في ترجمته للمعاني ويدخل عليها مثلا الاكتشافات العلمية أو الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي فيتوسع في ذكر العلوم الأخرى وغيرها، لا، وإنما يقتصر على معنى الآية أو مفهوم الآية ومقصد الآية ويتكلم عن هذا الأمر بشكل مباشر. ثلاثة، أن يكون المترجم عالما باللغتين. طبعا كلمة عالما باللغتين لا يعني أنه عالم بمفرداتها وأسلوبها فقط، وإنما عالم بخصائص اللغتين، عالم بخصائص اللغتين. يعني لو قلنا بعبارة أخرى أن يكون أديبا باللغتين، يعني أديبا باللغة العربية وأديبا باللغة التي يترجم إليها، فهذا أيضا يعني يدخل في هذا الكلام. بأن عالما بلغتين، علم بعلم دقيق يعني بوجوه وطرق استخدام اللغة المترجم منها والمترجم إليها، والأساليب واختلاف الدلالات بحسب الأسلوب في كل من اللغتين. طبعا إخواننا الكرام، يعني أحيانا الكلمة الواحدة في اللغة المترجم إليها كاللغة الإنجليزية أو الفرنسية، يكون كتابة الكلمة الواحدة مثلا بحرف كبير أو حرف صغير، هذه لها دلالة وهذه لها دلالة. أحيانا المترجم لا يفرق، يعني قد يكون من باب أنه كلاهما نفس الشيء، فيضع الكلمة وهو لا يدري بخصائص اللغة المترجم إليها، فيضع الكلمة بس بحرف كبير في ضمن سياق معين، فيؤدي المعنى إلى معنى آخر غير محمود وغير مطلوب وغير يعني لا يدل عليه النص القرآني. 4، أن يراعى في طباعة الترجمة التفسيرية اشتمال الطبعة على القرآن أولا، ثم تفسيره العربي ثانيا، ثم يتبع ذلك بترجمته التفسيرية، حتى لا يتوهم متوهم أن هذه ترجمة حرفية للقرآن الكريم. هذا يعني أنا أراه من الشروط المهمة جدا، بل في غاية الأهمية. يعني لو فرضنا أن الكتاب الذي يترجم أو القرآن المترجم بالمتن من فوق النص القرآني، ثم تحته تفسير الآيات، يكتب مثلا عنوان تفسير الآيات باللغة العربية، ثم يكتب باللغة المترجم إليها الإنجليزية أو الأردية أو الهندية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية، يكتب مثلا ترجمة التفسير، هكذا يكون العنوان، ثم يترجم التفسير الذي كتب قبله باللغة العربية. هذا ما يراه الشيخ. بعض العلماء يقول لا يشترط التفسير باللغة العربية قبله، وإنما يكتب عنوان يعني متن القرآن من فوق، نظم القرآن من فوق، الآيات القرآنية من فوق، ثم يكتب عنوان ترجمة معاني الآيات القرآنية، يكتب بهذا العنوان، ثم يكتب الترجمة في الأسفل. المقصود أيها الإخوة الكرام من كل هذه الشروط التفصيلية هو أن يتبين للناس أن هذه الترجمة ليست ترجمة حرفية للقرآن الكريم، ولا ينطبق عليها خصائص القرآن الكريم، ولا ينطبق عليه أحكام القرآن الكريم، ولا ينطبق عليها أسلوب القرآن الكريم، ولا ينطبق عليها استنباط أحكام، يعني ما يمكن أن نستنبط من خلال هذه الترجمة نجعلها بناء لأحكام فقهية يمكن أن نستند إليها. إذن أن يراعى في طباعة الترجمة التفسيرية اشتمال الطبعة على القرآن أولا، ثم تفسيره العربي ثانيا، ثم يتبع ذلك بترجمته التفسيرية، حتى لا يتوهم متوهم أن هذه ترجمة حرفية للقرآن الكريم. بقي عندنا أمر ينبغي أن نقوله، وهو بعض الناس في دول ما، حتى بحجة تسهيل تعليم القرآن الكريم، تريد أن تجعل كتابة القرآن الرسم القرآن بلغاتها. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يكتبها بالإنجليزي، بسم الله بحط الأحرف باللغة الإنجليزية، بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الشكل. طبعا هذا أمر من المتفق عليه بين العلماء أنه غير جائز، مهما كانت الحجة التي يتذرع بها أصحابها. القرآن الكريم جعل اللغة العربية لغة عالمية، بل كان القرآن الكريم هو الأصل الذي انطلق منه المسلمون ليجعلوا لغة القرآن هي لغة العلوم والمعارف في زمن من الأزمان، حتى إذا تخلى المسلمون عن كتابهم، بمعنى آخر ابتعدوا، وليس تخلوا، وإنما ابتعدوا عن كتاب ربهم، وابتعدوا عن جعله الأصل لعلومهم ومعارفهم وحضارتهم ونهضتهم، أدى إلى تراجع أن تكون لغتهم لغة عالمية. طبعا المعروف أن الدولة القوية هي التي تجعل لغتها هي اللغة العالمية. فالمهم أن لا يجوز رسم القرآن بغير الرسم المصحف، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ولا بد أن ننوه أيها الإخوة الكرام أن طبعا جهود ترجمة القرآن الكريم الآن صارت بفضل الله عز وجل جهود منتشرة وكثيرة، وطبعا في هناك ترجمات أساءت إلى معاني القرآن الكريم وقد نبه إليها العلماء وحذروا منها، وهناك أيضا رسائل علمية وأبحاث علمية حول الترجمات التي ترجم إليها القرآن الكريم، ولكن يعني من فضل الله عز وجل أن مثلا مجمع الملك فهد لطباعة المصحف فيه لجنة كبيرة متخصصة باللغات في لترجمة معاني القرآن الكريم. طبعا هو اجتهاد بشري منهم، قد ينتقده بعض الناس أو يمدحه، لكن هو ترجمة القرآن هو عمل أمة صراحة وليست عملا فرديا، فينبغي أن تعتني الأمة بهذا الموضوع عناية عظيمة الشأن. طبعا مجمع الملك فهد لطباعة مصحف ترجم القرآن الكريم إلى 45 لغة أو أكثر من ذلك، ومصاحف صارت منتشرة في تلك البلدان، وحتى الآن صار القرآن يعني كما ترون في إذاعة القرآن الكريم وغيرها من الإذاعات تجدون أن الترجمة صارت مباشرة، يعني هذه الترجمة معتمدة من قبل لجان معينة خبيرة ومتخصصة وصارت تعرض بشكل مباشر على الشاشات، وهذا مما وسع فهم معاني القرآن لغير العرب وأدى بهم إلى أن يفهموا هذه المعاني بأقرب صورة ممكنة في وسط زحمة والتسابق على تشويه القرآن وتشويه معانيه وإفساد صورة الإسلام في أعين الغربيين وأعين الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الأمة على تفادي هذه المحنة وأن يفرج عن أمة محمد جميعا. نقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه وأن يفهمنا هذا الكتاب وأن يفتح علينا أبواب رحمته وخزائن علمه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.